في المسؤولين الإيرانيين الآخرين بهذا الشأن.
تهديد صريح أطلقه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أكد فيه أن أي اعتداء على إيران سيواجه برد أعنف مما حدث في حرب الاثني عشر يوما، مشددا على أن بلاده ستشعل نار الجحيم في وجه المعتدين.
العدو الصهيوني رهن كثيرا على درعه الصاروخي. الأمريكيون جهزوا عدة منظومات من طراز ثاد وإيجيس في البحر وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، والآن إذا ما تجرأ أحد واعتدى على بلادنا فسيكون ردنا بلا شك أقوى من رد حرب الاثني عشر يوما، وبالتأكيد سنفتح عليه الجحيم.
اللواء باكبور حذر أيضا من مساعي أعداء المنطقة لتمزيق وحدتها الداخلية، مذكرا بأن الكيان الصهيوني حاول خلال حرب الاثني عشر يوما اغتيال القادة وإثارة الفوضى داخل إيران، لكن حكمة قائد الثورة ويقظة الشعب الإيراني أفشلت تلك المؤامرة. من جانبها صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن انتهى فعليا، مشيرة إلى أن إيران وروسيا والصين وجهت رسالة مشتركة بهذا الخصوص، وأن أغلب دول العالم ترفض النهج الأحادي في العلاقات الدولية، وأكدت أن بلادها منفتحة على الحوار القائم على الندية والاحترام المتبادل.
نحن دائما أهل حوار، وسبق أن قلت إننا في 12 من يونيو كنا في خضم مفاوضات، لكن عندما يتوقف الطرف الآخر عن التعالي والإملاء سنتحاور مع الجميع. هدفنا استيفاء حقوق الشعب الإيراني ولن نتوانى عن ذلك.
وفي ختام التطورات أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لارجاني استعداد بلاده لدراسة أي مقترح جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن تفعيل آلية الزناد دفع طهران إلى إعادة النظر في اتفاقية القاهرة مع الوكالة التي لم تعد سارية المفعول حاليا.
استشهد شاب فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة الشرقية خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في سلسلة خروقات متواصلة لجيش الاحتلال منذ إعلان وقف الحرب. وأطلقت آلية الاحتلال نيران الرشاشات في المنطقة فيما ترددت أصوات انفجارات ناتجة عن نسف مبان سكنية شرق المدينة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت وصول 13 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، بعضهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض. أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الإمدادات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، وقال إن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكنها ليست كافية، مضيفا أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى غزة بشكل مطلوب لأن المعابر ليست كلها مفتوحة. من جانبه أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأكيد المؤسسات الدولية استمرار مظاهر الجوع في غزة بسبب الحصار يتطلب من الجميع الضغط على الاحتلال لإدخال الغذاء والدواء بشكل كاف لأهالي القطاع. كما دعا قاسم الإدارة الأمريكية إلى الضغط الفعلي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكها للاتفاق انطلاقا من مزاعمها التمسك بوقف الحرب بشكل نهائي. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد في مؤتمر صحفي في تل أبيب أن واشنطن لديها الكثير من الأمل بأن يصمد الاتفاق بين كيان الاحتلال وحماس. شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن العدو الصهيوني لم يحقق أغراضه ولن يحققها رغم التواطؤ الدولي، مؤكدا أن سلاح حزب الله جزء من قوة لبنان. وخلال حفل ثقافي لفت الشيخ قاسم إلى أن التدخل الأمريكي في لبنان والمنطقة يثبت أن واشنطن تقود الإبادة والمجازر، محذرا الإدارة الأمريكية ومبعوثها الخاص توم براك من التهديد المستمر للبنان. هاجمت قوات الدعم السريع مطار الخرطوم الدولي بالمسيرات، فيما هدد قائدها محمد حمدان دقلو باستهداف أي طائرة أو مسيرة تقلع من مناطق سيطرة الجيش السوداني أو من دولة جارة. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بأن مسيرة للدعم السريع شنت غارة على مدينة سنار واستهدفت منشآت مدنية وعسكرية، فيما تصدت لها مضادات الجيش السوداني. بدوره تفقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطار الخرطوم الدولي بعد الهجوم، مؤكدا أنه لن يكون هناك دور لمن وصفهم بالمرتزقة ومن يساندهم في مستقبل السودان. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل جحيما للأعداء. ارتقاء شهيد بخرق إسرائيلي جديد في غزة، والأمم المتحدة تقول إن الإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. تجدد المعارك بالسودان وقوات الدعم السريع تستهدف مطار الخرطوم. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. يأتيكم شعراء أهل المودة في الساعة 9:13. وأثير الحكاية في الساعة 9:35. تقدم لحضراتكم درر البلاغة عند 9:48، وفي الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12. في تمام 11 يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى، بعدها تستمعون لحدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:47، وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 11:49. شرح الآيات في الساعة 11:56. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:14 وعند 12:37 يأتيكم الكتاب الصوتي. شكرا لكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
نحن من كربلاء التي لا تخون، ومن كربلاء التي لا تخون ولدنا، ومن دم الأشجار خرجت للظهيرة أسماؤنا.
منذ موت الحسين مدينتنا لا تصدر غير النجوم، ولا تصطفي غير رأس تتوجه بالشهادة، تغسله بالدماء العيون الجريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام، أعزائنا المستمعين الأفاضل، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان بعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين ربوع الشعر الولائي الذي جادت به قريحة شعراء أهل البيت عليهم السلام على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، المقطوعة الشعرية التي قدمت لحضرتكم في بداية البرنامج كانت حول ملحمة عاشوراء، وللشاعر اليمني المعاصر الدكتور عبد العزيز بن صالح المقالح، وهو شاعر وأديب وناقد وباحث، وولد في قرية المقالح محافظة إب في اليمن عام 1937، ويعد من أعمدة الشعر الحر في اليمن والوطن العربي، ومن أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.
درس المقالح على يد مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، وتخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960، ثم حصل على الشهادة الجامعية عام 1970 من نفس الجامعة، فدرجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس في القاهرة، ثم الدكتوراه عام 1977 من نفس الجامعة، وترقى إلى الأستاذية عام 1987.
قال عنه الأستاذ الشاعر والناقد التونسي المعاصر محمد الغزي: ما نهض به الشاعر الراحل عبد العزيز المقالح بمفرده في اليمن يعادل ما ينهض به في العادة جيل كامل من المثقفين في بلاد أخرى. فالفقيد حمل على امتداد عقود مشروعا تنويريا متكاملا قائما على مواكبة التقدم في مختلف مجالات المعرفة، وعلى تكريس مبادئ الحداثة وقوانينها، وعلى خلق جيل من الأكاديميين مؤمن بقيم العقلانية في الدراسة والبحث. لكن أهم إنجازات الرجل تجلت في المجال الشعري، فالرجل كان من أبرز الشعراء العرب الذين خرجوا على السنة الشعرية واسترفدوا منجزات القصيدة التفعيلية، متأثرين بخطى شعراء الحداثة الأولى في محيط ظل متمسكا بالقصيدة الأم يديرها على الأغراض القديمة.
بدت تجربة المقالح وكأنها خلاصة التجربة الشعرية الحديثة في تمرديها على القوالب الشعرية القديمة، وتوقيها إلى خلق قصيدة شعرية جديدة ترهف السمع للحظة التاريخية بكل ما تنطوي عليه من أسئلة وهواجس. لكن ما تنبغي الإشارة إليه أن قصيدة المقالح ظلت مع ذلك مختلفة عن قصائد الشعراء الآخرين، تقول تجربتها بطريقة مخصوصة. ثمت في هذه التجربة غنائية لم نألفها في الشعر الحديث، ثمت احتفاء بالإيقاع، وثمت استدعاء للغة وجدانية متحدرة من التراث القديم، أي أن المقالح طبع حداثته ببعض الخصائص التي جعلتها مختلفة عن الحداثات الأخرى.
قال عنه الصحفي والكاتب اليمني أحمد الأغبري: قلما تجد كاتبا في حياتي اليومية يعيش ما يكتبه، ولعل أبسط وصف يختزل تجربة عبد العزيز المقالح أن حياته اليومية كانت هي الوجه الآخر لقصائده وكتاباته، ولم يجاف يوما قيم الحب والتسامح والسمو، كأنه التعريف الإنساني لكل تلك القيم. من الصعب الإمساك بأطراف تجربة المقالح متعددة الوجوه، وطنيا وشعريا ونقديا ومقاليا وبحثيا وأكاديميا ورائدا وأستاذا لأجيال من المبدعين، فهي تجربة تمددت وتنوعت، وكان في كل مجال منها كأنه نسيج وحده في دلالة على ما كان يتمتع به من إخلاص وتماه في علاقته بمجالات إبداعه وعمله، وهو الإخلاص والتماهي الذي تموضع من خلالهما في مكانة رفيعة، خاصة على صعيد علاقته بالشعر وتحديدا قصيدة التفعيل التي كان من أهم شعرائها العرب.
تمثل تجربة عبد العزيز المقالح مدرسة في علاقاتها بالمجتمع والقضية، فكان صادقا مخلصا بدءا من علاقاته بأصدقائه ومرورا بالمجتمع وانتهاءا بالقضية الوطنية، إذ كان اليمن حلمه وناصية موقفه، وهو ما عبر عنه في مراحل حياته الوطنية والإبداعية، سواء في كتاباته البحثية والمقالية ذات العلاقة بالثورة والجمهورية، أو في كتاباته الشعرية ذات العلاقة بالقيم والمواقف الملتزمة قضية الوطن الحر، أو في علاقته بالتعليم الأكاديمي أستاذا للأدب والنقد في جامعة صنعاء.
قال المقالح من قصيدته تحت عنوان المساومة، مستلهما ثورة الإمام الحسين عليه السلام الرافضة للظلم والمساومة ومد يد المبايعة للطغاة الظالمين والخلاص من الوقوع في وحل الخيانة، ولو كان ذلك من خلال التضحية بالنفس وتجرع غصص الموت، ففي هذا الموت النجاة من الذل والعار. قال ابن هند: يساومني أن أبيع لساني وصوت غدي وجماجمة جند الحسين، ضع السيف حيث تريد، هنا في فمي، ها هنا في دمي، أبغض الموت لكنني أتعشقه حين يغدو الخلاص لجمجمتي من رماد الخيانة.
ولا ينسى الشاعر أن يستذكر والد الإمام الحسين عليه السلام، وكأنه يريد أن يقول لنا إن هذا الإباء وهذه البطولة والشجاعة اللامتناهية كل ذلك ورثه السبط الشهيد من أبيه الزاهد المعرض عن الدنيا، المكتفي من قوته بكسرة من الخبز جافة وتمرة يابسة، والذي اتخذ من العدالة شعارا ونهجا له في حياته، في حين كان أعداؤه يعيشون حياة الترف. يقول شاعر واصفا أعجوبة الزمان الإمام عليا سلام الله عليه: قال لي ورماد الخيانة يحجب عينيه، والليل يسقط من شفتيه، الموائد في الشام متخمة، وبساط علي من البلح الجاف. أي الطريقين تسلك يا صاحبي؟ قلت حيث يكون علي أكون، يظللني سيفه وأصلي وراء سحابته، حين أضمأ صوت العدالة مائي، وإن جعت فالوجبة التمرة اليابسة.
قال منتفخا إن رأسك تشكو من الجسد المرتخي تحتها، وأرى الجسد المشتكي يتمطى من الأين، يرفض أن تتسلقه صخرة لا تحب الشهي على نهر مائدتي، وهي واحدة من رؤوس تدلت وحان أوان قطاف لها. كم من العمر عاشت على جذعها؟ قلت مبتسما: ليس بالزمن الخبز، بالزمن الأرض تحيا الرؤوس الجديدة في عصرنا.
ويعلن الشاعر في نهاية قصيدته أن الحسين ظاهرة ممتدة عبر الزمان، مستوعبة لكل الدهور والعصور، وأنها منبع النور ومسقط الضوء، في ربوع الأرض مسكنه، وذكراه تغتال كل الظلمة، بل تغتال يزيد وأنصاره، وإن كانت لهم الغلبة في الظاهر، لأن دمه انتصر على سيوفهم، ولأنه كان الفائز بحب البشرية فيما كانوا ملعنة للأجيال على مر العصور. يقول الشاعر معلنا خلود الملحمة العاشورائية: ليس عمر الحسين المسافة بين المدينة والموت، عمر الحسين جميع الزمن، سقط الضوء في أضلع الأرض في صدرها يرقد الآن. أحرف أشعاره تتدلى بروقا قنابل تنحب موتا، وتغتال ليل يزيد وأنصاره، وجنود المساومة الزرقة، ها هي ذي الآن تمطر رؤيا، وتحتل ذاكرة الشمس، ترحل عبر الزمان إلى كل جيل.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا. حول المعاني التي أكدها الشاعر عبد العزيز المقالح في شعره حول ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحديث التالي لضيفنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج شعراء وأهل المودة، وكما نرحب ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. تحياتنا لكم دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الشاعر اليمني المعاصر الكبير عبد العزيز المقالح، فدكتور ما هي المعاني التي أكدها الشاعر عبد العزيز المقالح في شعره حول ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ويعني كيف وظفها في ربط الماضي بالحاضر واستلهام معاني الثورة في النهوض بالواقع المتردي المعاصر؟
يعني عبد العزيز المقالح هو أديب كبير وشاعر كبير غني عن التعريف.
نعم.
وهو أيضا ناقد، ومن الشخصيات الأدبية والشعرية الكبيرة في العالم العربي وفي بلده بالخصوص، حيث يعتبر رائد الشعر اليمني المعاصر والحديث، ويعتبر في مقدمة شعرائهم، يعني تأثر به الكثير من أجيال شعراء اليمن وخاصة الشعراء الشباب. في الحقيقة تطرق كما ذكرنا هذا الشاعر الكبير إلى كربلاء كرمز، رمز للطهر الثوري ولتحدي الشر في قصائده وأشعاره التي تحدث فيها عن الإمام الحسين عليه السلام وعن ثورته.
نعم.
ومنها مثلا قصيدته التي تحمل العنوان نحن من كربلاء. في هذه القصيدة اتخذ من كربلاء رمزا لمدينة فاضلة بقي الشعراء يحلمون بها ويتغنون بأمجادها، فكربلاء عنده رمز للتحدي، كما أن الدماء التي سالت في كربلاء أصبحت رمزا للحق ووساما فوق الرؤوس ورمزا للتضحيات العظيمة والجسيمة التي بذلها الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته. يعني يريد أن يفهمنا الشاعر من خلال أشعاره أن الخير لا ينتصر من خلال الكلمات فقط، وإنما من خلال الكفاح والدماء والموت والتضحيات التي يجب أن تقدمها الشعوب الراضخة للظلم. يعني في الحقيقة نقرأ لحضراتكم مقطعا قصيرا من قصيدته.
نعم.
نحن من كربلاء، يقول فيها نحن من كربلاء التي لا تخون، ومن كربلاء التي لا تخون ولدنا، ومن دم أشجارها خرجت للظهيرة أسماؤنا منذ موت الحسين، منذ موت الحسين مدينتنا لا تصدر غير النجوم، ولا تصطفي غير رأس تتوجه بالنهار الشهادة، وتغسله بالدماء العيون الجريحة. هي قصيدة طويلة في الحقيقة، ولكن يعني الوقت لا يسمح لنا بأن نقرأها كلها، ويمكن للمستمعين الكرام أن يراجعوا هذه القصيدة في ديوانه لكي يطلعوا عن كثب على أسلوب الشاعر في هذا المجال وكيفية توظيفه لرمز الثورة الحسينية في النهوض بالواقع المتردي الذي تعيشه الأمة، وخاصة خلال العقود الأخيرة.
نعم، الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة الفرصة.
نشكركم على حسن الاستضافة وفي أمان الله.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، لنطل معا بعد لحظات على المزيد من أشعار عبد العزيز المقالح في ملحمة عاشوراء ضمن هذا البرنامج الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الكرام أيها الأعزاء، قال الشاعر عبد العزيز المقالح من قصيدة تحت عنوان دخول رأس الحسين إلى مدينة الشعراء، وهي قصيدة كتبها أيضا على طريقة التفعيل وأسلوب الشعر الحر، ويربط من خلالها بين مصاب الإمام الحسين عليه السلام والواقع المتردي، ويستلهم من ثورته المباركة الدروس والعبر من أجل النهوض بواقع الأمة واستلهام معاني الثورة والإباء وعدم الخضوع للذل في مواجهة أعداء الأمة. فالرأس المقطوع يهيب بكم أن تنتفضوا وتقدموا التضحيات وتثوروا على الواقع المزري الذي لوثته الخيانة والمساومة والاستسلام، فاخرجوا من جحوركم واتركوا مكاتبكم، فالوقت هو وقت الجهاد والثورة، والسجون هي المكان الطبيعي للثوار لا المكاتب ومنابر المهرجانات، ومن المنافي تنطلق القصائد لتلهب نار الثورة في نفوس الجموع المقهورة.
كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
في الزنزانة حيث الليل الأفعى يحتجز الشمس، ويمشط صوت الأحزان بمشط الرعب، حيث ينام الشعر على الأسفلت وحيدا عريان القلب. في هذا الليل الزنزانة يقف الرأس المقطوع يبكي فرحا وينز دما، يتلو أسفار العشق، يغني للآتين، يسترجع أجساد خيول الفتح، ويقرأ من دفتر أشواق الشهداء. يا أيها الشعراء الملوك، اخرجوا من مكاتبكم، تأسن الكلمات إذا لم تكن من دم القلب طالعة، وتموت العصافير في ظلها، ويموت الشجر.
حين كانت محابرنا من عطور ونحن نقول اسقنا، فاخرجوا من مكاتبكم المناة في الطريق إلى الشعر، والسجن نافذة للتواصل، والموت في الشعب أروع ما يكتب الشعراء، نوافذ أكواخهم تتألق بالموت والورد، تثمر بالخبز والدم، رأس الحسين غدا وردة في الحدائق، أنشودة صار للمتعبين، ونهرا ونافذة للمطر.
كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نعاود اللقاء بحضراتكم أعزائنا مستمعين مستمعاتنا، وبإذن الله تعالى في جولتنا المقبلة لكم منا أطيب المنى والتحايا، وإلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي قبس من حياة السيد علي بن محمد الباقر عليه السلام، والذي كان موفدا من قبل الإمام محمد بن علي الباقر، وممثلا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، بين أهالي مدينتي كاشان وأردهال وضواحيها في بلاد فارس. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. شمس كاشان. كان العام 13 بعد 100 هجرية، فرحة واعتزاز وحمد لله تعالى على حسن التوفيق يعيشه علي بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام بكل خلايا جسمه، بكل كرية حمراء من دمه. فأبوه الإمام الباقر عليه السلام قد اختاره للنيابة عنه في إرشاد الناس والمسلمين وتعليمهم شؤون الدين وتبيين الأحكام لهم بطلب منهم. يوم أتى وفد من مدينة كاشان الإيرانية إلى المدينة المنورة طالبين من الإمام محمد الباقر عليه السلام ليبعث إليهم من ينوب عنه في إمامتهم وإدارة شؤون دينهم ودنياهم، فهم بعيدون عنه ولا يستطيعون التواصل معه متى شاءوا. شد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام رحال أخيه علي وتدبر أمر قافلته وشايعه في الخروج نحو كاشان، وفي لحظة الفراق ضمه إلى صدره ثم خاطبه وأنفاسه ممزوجة بأنفاس أخيه: والله لن تفارق دعائي يا أخي، سر على بركة الله محفوفا بملائكته مصانا محفوظا بعينه التي لا تنام. استقبل أهالي كاشان نائب الإمام علي بن محمد الباقر عليه السلام بحشد كبير يسبقهم إليه أهازيج معطرة بالتكبير والتهليل والصلوات، آلاف مؤلفة سكن حبه قلوبهم منذ اليوم الأول للقاء وجهه الوضاء بنور الإمامة والولاية وعلم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مكث فيهم يصلي بهم ويعلمهم علم آبائه وأجداده المعصومين، ويحدثهم بصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مرويا عن آبائه عن وصي رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وينقل لهم فقه أبيه الإمام الباقر وجده الإمام زين العابدين عليهما السلام. والناس يزدادون حبا له يوما بعد يوم ويشهدون منه الكرامات. وبعد عام وصله كتاب أخيه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يخبره ويعزيه برزية استشهاد أبيهما الباقر عليه السلام بالسم الذي دسه له الحاكم الأموي هشام ابن عبد الملك ابن مروان، ثم أوكل له النيابة عنه والبقاء في منطقة كاشان وأطرافها لإدارة شؤون الناس الدينية والاجتماعية. كان وهج حضور السيد علي بن الإمام الباقر عليه السلام يزداد امتدادا، فيشد إليه قلوب أهالي مدن أخرى. وصل وفد من أهالي مدينة أردهال التي لا تبعد كثيرا عن كاشان يطلبون منه الحضور بينهم وليعلمهم شؤون دينهم ويولون له أمور دنياهم، فلبى لهم السيد علي الطلب وقصد مدينتهم. خرج السيد علي ابن الإمام الباقر عليه السلام قاصدا أردهال، فخرج لمشايعته موكب كبير من أهالي كاشان إجلالا لمقامه، وخرج لاستقباله من أهالي مدينة أردهال جمع غفير جدا، فدخل المدينة محاطا بموكب كبير عد بالآلاف. وهكذا كان الحال بين السيد علي ابن محمد الباقر عليه السلام والناس: حب وترابط مع عالم يعلم الناس علوم أهل بيت النبوة ويطبقها على الأرض قبلهم، فيجدون في سيرته قبل حديثه عظيم الخلق النبوي الرفيع، فيبادلونه من أعماق القلوب وبكل صدق وتفان الحب والاتباع والطاعة. وامتد ضياء السيد علي، وراح الناس يقصدونه ويحومون حول شمعة وجوده من الولايات المحيطة، فيأتونه من مشارف مدينة قم وقزوين شمالا ومن أصفهان جنوبا، مما أدخل الرعب في قلوب الولاة المندوبين عن الحكم الأموي المتمركز في الشام. كتب حاكم مدينة أردهال كتابا إلى حاكم قزوين يطلب منه العون والمدد بالجند، وكان له ذلك. لكن الأهالي لم يتركوا السيد عليا وحيدا، فأعدوا العدة والتفوا حوله معلنين أنهم سيدافعون عنه مهما كلفهم ذلك. وحقنا للدماء أرسل السيد علي في طلب حاكم أردهال ليحاوره، فأتاه فقال له: لست طامعا بسلطانكم ولا بدنياكم طرفة عين، واعلم يا أمير أنني لن أسبق إمام زماني سيدي ومولاي وأخي جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في شيء، وإني ملتزم بما يلزمني به من الاكتفاء بتفسير القرآن والحديث إلى الناس بحديث جدنا رسول الله وحديث آبائنا الأئمة الأطهار وتعليم أحكام دينهم، فاطمئن واحفظ دماء الرعية ولا تزهق أرواح جندك. لكن الحاكم أصر في طلبه من السيد علي، وهو خروجه من بلاد فارس وعودته إلى المدينة. فما كان من الناس إلا أن قالوا للسيد علي: والله لن تخرج منها إلا على دمائنا. وقعت الحرب، وأبلى الناس بلاء حسنا في دفاعهم عن ممثل الإمام المعصوم فيهم، وكان السيد علي في الصف الأول مع المدافعين يصول ويجول في الميدان ويضرب أعناق الأعداء ضرب الأسود من العرين العلوي. أجبر حاكم أردهال على الانكسار والقبول بالهزيمة لجولات عدة، لكنه في الجولة الأخيرة باغت جيش حماة السيد علي بهجوم خاطف قاصدا فسطاط السيد علي نفسه، وأوكل إلى أحد رماته باغتياله. أصيب السيد علي بسهم في جبهته فاستشهد رضوان الله تعالى عليه، ثم قصده آخر فاحتز رأسه ليرفعوه على الرمح، وكان هذا سببا في انكسار جيش الأهالي المدافعين عن السيد. فعل برأس السيد علي ابن محمد الباقر عليه السلام كما فعل برأس جده الإمام الحسين عليه السلام، إذ رفع رأس السيد علي على الرمح وطافوا به بين المدن حتى وصلوا به إلى الشام. وكان وقع هذه الفاجعة بأهل أردهال وكاشان كوقع فاجعة كربلاء على أهل العراق، فثار الناس وانتفضوا على حكام الجور وأسقطوا حكم حاكم أردهال وقتلوه. واليوم للسيد علي بن محمد الباقر عليه السلام في مدينة أردهال مرقد شامخ على بقعة تعرف بمشهد أردهال، يقصدها عشاق أهل بيت النبوة إجلالا لمقامه ووفاء لسلالة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الذي ترك لأمته كتاب الله وعترته أهل بيته. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحكمة رقم 289. عن علي عليه السلام يقول: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بد القائلين، ونقع غليل السائلين، وكان ضعيفا مستضعفا، فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد، لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا، وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه، وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا بده أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه. فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. هذه العبارة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فيها يصف أخا مؤمنا صادقا كان له في الله، أي أن العلاقة بينهما لم تكن مبنية على منفعة دنيوية أو نسب أو جاه، بل على رابطة الإيمان الخالص. قيل أنه يشير إلى النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، وهناك بعض الأسماء أيضا ذكرت. وقد يكون في هذه الحكمة هي فنوع وصية في اتخاذ نوعية الأخ والصديق في الحياة، أي يتحدث عن الصفات التي لابد أن يتحلى بها هذا الصديق، لأن الصداقة لها التأثير العظيم في بناء شخصية الإنسان سواء في الطفولة أو الكبار.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم يبدأ بذكر هذه الصفات. في هذه الحلقة سنذكر بعض الصفات إن شاء الله، منها وهي السبب الذي جعله يعظم هذا الأخ والصديق ويحترمه، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. أن قيمة هذا الأخ في نظر الإمام عليه السلام ومكانته الرفيعة عنده لم تأتي من ماله أو جاهه أو نسبه، وإنما من كونه يرى الدنيا حقيرة صغيرة لا تساوي عنده شيئا أمام الآخرة ورضى الله، أي أن الزهد في الدنيا واعتبارها قليلة الشان هو الذي رفع مقامه في عين الإمام عليه السلام، لأن العظمة الحقيقية ليست في امتلاك الدنيا بل في التحرر من أسرها. وهو عليه السلام يريد أن يبين أن المعيار الحقيقي لكرامة الإنسان ليس زخارف الدنيا بل مقدار إعراضه عنها وتعلقه بالآخرة. ومن يصغر في عينه شأن الدنيا تعظم منزلته عند أهل البصيرة. وكان خارجا من سلطان بطنه، أي كان متحررا من سيطرة شهوات الطعام والشراب، فلم يكن أسيرا لغريزة البطن الذي تعد من أهم منابع الشهوة والهوى. فبعض الناس يصبحون عبيدا لمعدة لا تشبع، أما هذا الأخ فكان حرا من هذا الآس. فلا يشتهي ما لا يجد، أي لم يكن يتمنى أو يتألم لعدم وجود طعام أو متاع ليس في يده، بل كان قنوعا بما رزقه الله، لا يطلب المستحيل ولا يتحسر على ما فات، ولا يكثر إذا وجد، أي إذا تيسر له الطعام أو النعمة لم يفرط في الأكل أو الإسراف، بل اكتفى بالقدر الضروري، فلم يكن شرها ولا مسرفا. يرى الإمام هذا الإنسان بأنه قدوة في الزهد والقناعة، لا يحكمه بطنه ولا شهواته، قانع بما عنده، لا يتمنى ما ليس له، معتدل حتى إذا توفر له الكثير، فلا يضغى في الأكل ولا ينغمس في الملذات. وهذا النموذج يراد به تربية المؤمنين على التحرر من أسر الغرائز، لأن من ملك شهوته ملك نفسه، ومن ملك نفسه استقام دينه، لأنه قد تحلى بالقناعة وترك التعلق بما ليس عند الله، لأنه قد تحلى بالقناعة وترك التعلق بما ليس عند الإنسان. وقال علي عليه السلام: القناعة مال لا ينفاد، أي من يرضى بما عنده يعيش غنيا حتى لو كان قليل المال. وهذا هو معنى قوله: فلا يشتهي ما لا يجد، والاعتدال عند الوجود وعدم الإسراف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يكفي الإنسان القليل من الطعام ليقويه، أما الامتلاء والإكثار فيؤدي إلى الذل والضعف. وهذا يتطابق مع قول الإمام: ولا يكثر إذا وجد. وفي كلامي إشارة إلى الزهد الحقيقي، روي عن الإمام عليه السلام: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالزهد هو أن لا تحزن على ما فاتك ولا تفرح فرحا مفرطا بما أعطيت. وهذا بالضبط جوهر وصف الأخ المؤمن، وبالتحرر من سلطان البطن يتحرر الإنسان من الشهوات. في وصايا النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا أردت الصوم في غير رمضان فصم 3 أيام من كل شهر، فإن ذلك يذهب بوحر الصدر، أي يخفف الشهوة والغضب. وهذا هو مفاد قول علي عليه السلام: وكان خارجا من سلطان بطنه. فالإمام علي سلام الله عليه رسم نموذجا تربويا للمؤمن الحق، أي الزاهد القنوع المتوازن الذي لا تملكه الشهوات. وكان أكثر دهره صامتا، أي أن هذا الأخ المؤمن كان يغلب عليه الصمت، فلا يتكلم إلا عند الحاجة. فالصمت هنا علامة ورع وحكمة، لأنه كان يحفظ لسانه من اللغو ويبتعد عن الجدال والفضول، فلا ينشغل إلا بما فيه نفع. فإن قال بد القائلين، أي إذا تكلم وغادر صمته فحديثه كان يغلب كل من يتكلم، فيسبقهم في الحجة والبيان، فيكون كلامه أبلغ وأقوى وأعمق أثرا من كلام غيره. فكلمة بد بمعنى فاق وغلب، ونقع غليل السائلين، نقع أزال وأطفى، وغليل هو شدة العطش أو الحاجة. والمعنى أنه إذا سأله أحد شفى غليله بالجواب وأزال عطشه المعرفي والفكري بكلامه المقنع والنافع. يصف هذا الأخ بأنه كان قليل الكلام كثير الصمت، ولكنه إذا نطق ملأ حديثه حكمة وبيانا حتى فاق غيره، وكان كلامه يروي قلوب الباحثين ويشبع عقول السائلين. فهو نموذج للمؤمن العاقل الذي لا يكثر الكلام بلا طائل، لكنه حين يتكلم يكون كلامه نورا وعلما ودواء للنفوس. اللهم ارزقنا إخوة وأصدقاء يدلون على طريق النجاة والهداية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل جحيما للأعداء. ارتقاء شهيد بخرق إسرائيلي جديد في غزة، والأمم المتحدة تقول إن الإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. تجدد المعارك بالسودان، وقوات الدعم السريع تستهدف مطار الخرطوم. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشرة. استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا ألكسندر لافرونتيفيف، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. وثمن لاريجاني خلال اللقاء مواقف روسيا في مجلس الأمن الدولي وتضامنها مع إيران، كما رحب بمواقف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن التعاون الإقليمي. بدوره قدم المبعوث الروسي شرحا لآخر التطورات وسير التعاون بين البلدين حول أوضاع المنطقة. وفي وقت سابق أجرى المبعوث الروسي الذي يزور طهران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور إن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيما. ولدى استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قال اللواء باكبور إن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، فيما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز ثاد وأخرى بحرية مضادة للصواريخ، وفي بعض دول الجوار لمنع وصول صواريخ إيران إلى الكيان الصهيوني، ولكن مع كل ذلك ضربنا الأهداف التي أردناها. تجمع عشرة طلاب والناشطين الإعلاميين أمام السفارة الفرنسية في العاصمة الإيرانية طهران